سيدنا ونبينا العاصم محمد وعلى آله الكافي في أصول الآخرين. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعالم من صدق فعله قوله وصدق عمله فعله قوله، فمن لم يصدق عمله أو فعله قوله فليس بعالم. مفهوم العالم في مصطلح القرآن الكريم وفي ما يستفاد من كلمات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم الذين هم شراح القرآن والمطلعين على أسراره وحقائقه، مفهوم العالم مصطلح العالم لمن يتدبر ويتأمل في كلماتهم وفي الآيات المباركة يجد أنه يختلف عن مفهوم العالم العرفي أو العلمي في الاصطلاح العلمي. نحن اعتدنا على أن نفهم العلم والعالم بمعنى من يدرك له إدراكات ومعارف وتصديقات نمرية في مجال وحقل من حقول المعرفة البشرية وهو عالم. هذا العلم علم منطقي أو علم اصطلاحي أو علم لغوي، وليس هذا هو ذاك العالم الذي يرد ذكره في الآيات المباركة بتقدير وتعظيم. هو يوصف العالم ذاك في تلك الاستعمالات بأوصاف عظيمة جدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بهذا المعنى الأدب اللغوي أو العلمي الاصطلاحي لا يلازم الخشية لله، يكون من العلماء خصوصا في عالم العلوم الطبيعية والتجريبية لا يؤمنون بالله فضلا من أن يخشون الله. الخشية لله مرتبة عالية من الإيمان واليقين، فكيف يحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الحق فيه أيضا دلالة على أن هذا لوازم هذا العلم. طبعا فلا بد أن يراد من هذا العلم بعد الآخر، والرواية التي نقلناها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا وكثير من الروايات الأخرى صادرة عن سائر المعصومين تؤكد على أنه من ليس له عمل ليس بعالم، ينفي عنه مصطلح العلم. من لم يصدق فعله وعمله قوله إذن فليس بعالم. العالم كأنه جوال الاصطلاح القرآني والاصطلاح الشرعي قيد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقع إدراكا حقيقيا واتصل به، وهذا الإدراك والاتصال الحقيقي بالواقع وبالحقيقة هو تلك المرتبة التي تلازم تلك الآثار العظيمة من خشية الله سبحانه وتعالى. ومن أن العلم يدعو للعمل يحدث بالعمل، فإن صدقه وإلا استحال. هذا العلم ذلك تلك المرتبة من الاتصال بالواقع والإشراف على الواقع وانكشاف الواقع إلى الإنسان وشهود الإنسان للواقع، تلك المرتبة تدعو للعمل وتستلزم الخشية وتستلزم تلك الآثار التي مرتبة في الآيات والروايات على العالم بهذا المعنى، لأن تلك مرتبة مرتبة المعاينة والمشاهدة للحقائق والارتباط المباشر بها، وهذه المرتبة ملازمة مع العمل، لازم وملزوم، أحدهما يؤثر على الآخر. إذا لم يكن للإنسان حالة العمل والالتزام والتقوى، هذه المرتبة أصلا لا تحصل لديه، تبقى صور خيالية ووهمية وذهنية مجردة من دون أن يكون له تلك المرتبة من الشهود واليقين والاتصال الحقيقي للأمور. حينما يصدق الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى تصديقا نظريا محضا، ولا يستشعر حضوره بين يدي الله ولا يشهد الله في كل شيء، وهذا الإنسان هذا التصور المحض المجرد الميت البارد، هذا التصور قد لا يدعو إلى عمل، بل التصديق به أيضا قد لا يدعو إلى عمل فضلا عن تصوره. بخلاف ذاك الذي يجد الله في كل شيء، يرى الله في كل شيء، يعلم بالله، لكن هذا العلم، هذه المرتبة من العلم المسابقة مع الإحساس به إحساسا يملأ كل مشاعره كل وجدانه كل أفكاره كل جوانحه وجوارحه، مثل هذا الإنسان حين يجتمع أن الإنسان حينما يكون بين يدي شخص يحترمه كثيرا يلتزم بأوامر سيده مثلا مولاه، حينما يحضر أن يعلم أنه بين يديه جالس الآن، شوف لا يرتكب معصية، شوف لا يخرج عن أوامره، بخلاف ما إذا كان يعلم بوجوده لكن لا يحس أنه جالس بين يديه، حينئذ هناك مرتبة الإدراك والتصديق لا تحمل قد لا تحمله على التزام. هذا العلم هو العلم الذي يستلزم خشية الله سبحانه وتعالى، يستلزم أن يكون العالم بهذا العلم والعارف بهذه المرتبة من المعرفين، إذن يكون لها مقامات منازل عالية، وكلما ازداد عمقا في هذا العلم ازداد منزلة ورفعة مقاما عند الله سبحانه وتعالى، ولعله أيضا ازدادت قدراته وحالاته وتصرفاته في هذا العالم، ازداد قربه من عالم الله من عالم الملكوت، ازداد حالاته مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة من العلم المراتب التصورية والتصديقية والوهمية والخيالية والظاهرية من العلم من مقدماته، لكن ليست هي نفسه. فنحن حينما نعلم نتعلم ندرس ندرس نتباحث في علوم الشريعة، هذا في الواقع ليس هو الهدف، هذا مقدمة، لتلك للوصول إلى تلك المراتب العالية. والتي من الواضح جدا من يراجع الروايات والآيات أن المقصود من العلماء الذين هم بركة الأنبياء، من العلماء الذين هم كذا وكذا، العلماء الذين مجاري الأمور بيد العلماء العلماء بالله، تلك الرواية المنقولة عن الإمام الحسين سلام الله عليه، مجاري الأمور بيد العلماء بالله. هذه المنازل وهذه الآثار وهذه البركات الشهودية والغيبية معا، والكرامات والآثار والمنازل المذكورة في الروايات للعلماء، رابي مه هذه المرتبة العالية والمراتب السطحية والمدرسية والظاهرية من العلم، إنما هي مقدمات للتكامل والوصول والبلوغ إلى تلك المرتبة. وهذا لابد لكل فرد منا من السالكين مسلك الروحانيين والحوزة والعلماء أن يكون على توجه تفصيلي والتفات وتركيز على هذه النقطة في كل مراحل تحصيله وسلوك العلمي والحوزوي. وهذا أيضا يستدعي كثير من الأمور الأخرى، أيضا يستدعي عدم الاقتصار على مجرد التعليم والتعلم، وتصور أن هذا التعليم والتعلم مجرد أنه تعلم مصطلحا، تعلم فنا من الفنون، تعلم مجادلة، تعلم محاكمة، تعلم إن قلت والقلت في الأصول في الفقه الفلسفة رجال الحديث انتهى، أصبح بعد ذاك الإنسان الذي هو وارث الأنبياء وأصبح مجاري الأمور بيده. ليس مجاري الأمور إنما تعطى بيد العالم بذاك المعنى، والعالم بذاك المعنى في نفس الروايات الآيات تشرح خصوصياته، مذكورة حدوده، وأنه ما هي صفاته، ما هي صفاته الأخلاقية، ما هي صفاته الاعتقادية، ما هي صفاته النفسانية، ما هي صفته مع ربه، خشيته لله، فناؤه في الله، لوضانه في الله، نكرانه لذاته، تجاوزه عن كل نفسه، وماتته لكل شهواته، تعلقه بالله، تعلقه بالقيم، عشقه لأن يفني نفسه في سبيل الله، في سبيل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى في الحياة، فضلا عن الأخلاق والسجايا والفضائل الخلقية والأخلاق الكريمة التي هي صفات إنسانية عامة، وهذه تعتبر الإفضاء العلم الظاهري أو الأخلاق الظاهرية، فضلا عن تلك المراتب العالية من الأخلاق. من اكتفى في عالم التحصيل بهذه الاصطلاحات ووقف عندها في حركته وتكامله العلمي، اكتفى بأن يعرف معنى الأصل المثبت، معنى الاستصحاب، معنى البراءات الأصول، معنى قاعدة ما يضمن ولا يضمن في الفقه، عدد الروايات، عدد الرجال، وكفى، اكتفى بهذا المقدار ووقف عند هذا الحد. هذا بحسب الحقيقة، فضلا عن ما إذا حاول أن يستغل ويستفيد هذه من هذه المصطلحات ومن هذه المعلومات في سبيل مسائل أخرى نفسانية شيطانية دنيوية، هذا بحسب الحقيقة ليس فقط لم يكن، لا يكون عارفا وعالما بالله، وليست مجار الأمور بيده، بل بالعكس أصبح هذا بنفسه حجابا آخر من حجبه، وبابا آخر من أبواب امتحانه وفتنه، وقدرة أخرى أعطيت في يده استفاد من هذه القدرة للمزيد من الخلود إلى الأرض، المزيد من الاستفاد الدنيا. نظير إنسان الشخص الذي يعطى له أسلحة فتاكة مثلا أو لا يعطى له، حينما يحصل علم التكنولوجيا الحربية، إذا كان إنسانا شريرا سوف يستفيد هذه التكنولوجيا الحربية بالمزيد من الظلم بطل الناس والتعدي والتجاوز على الآخرين، بحيث لو لم تكن له هذه المعرفة الحربية العسكرية لكان محنته أقل، وكان ظلمه وبلاؤه وسقوطه أقل. والآن فأصبح سقوطه وظلمه وجرامه بدرجة أكبر بكثير. العلم الديني أيضا هكذا، إذا اقتصر الإنسان على ظواهره، اقتصر على الملاح، اتصور أن المقصود منه هو إلى الحوض لكي يتعلم هذه الصنعة وهذه المقولات التي نعبر عنها بعلوم الشريعة، ثم يصبح عالما مرموقا بالناس ينظرون إليه بنظر الاحترام، يستطيع أن يجادل، يناقش، وأن يكتسب مقامات ظاهرية في هذه الحياة. هذا قاله حال بخير إذا تستعان بالتكنولوجيا مثلا الفلانية، العلم التجريبي، هذا استعان بعلم آخر، باصطلاحات أخرى. لابد أن يكون الهدف من هذا التعليم النظر إلى تلك المرتبة الأخرى للعلم والمعنى الآخر للعلم في الواقع، وأن يتخذ هذه المنزلة، منزلة التعلم للشريعة ولإحكام الشريعة ولمناهج الاستنباط والاستدلال واستكشاف الأحكام الشرعية، المدين يتخذ هذا طريق للوصول إلى تلك الحالة العلمية، العلم بذاك المعنى الذي يجعل الإنسان عالما بالله، يجعله وارثا للأنبياء. الأنبياء والأئمة وصلوا إلى تلك أكثرهم طبعا وصلوا إلى تلك المرتبة لعله بلا تعليم مدرسي، أو حتما أكثرهم لم يكن من باب التعليم المدرسي، وصلوا إليه من خلال مجاهدات أخرى، خلال سلوك آخر مع عناية من الله سبحانه وتعالى، استعداد خاص إذا كانت فيهم أهلتهم لأن تلك الاستعدادات لأن يستطيعوا أن يبلغوا هذه المراتب العالية من العلم الحقيقي بلا هذه الصنعة،
تعلم التعليم الظاهري.
وبس في الإنسان الناس الآخرين أو في عموم الناس
الطريق الذي رسمته الشريعة رسمته
الشرائع كلها للبشرية هو هذا الطريق، أن يتعلموا يتعرفوا على الشريعة من خلال تطبيق هذه الشريعة وتطبيق الشروط الأخرى التي هي الأصعب في نظري من شرط التعليم والتعلم. شرط التعليم والتعلم لعله أسهل المقدمات، أصعب المقدمات عبارة عن
المقدمات الصعبة عبارة عن تلك المقدمات الأخرى التي ترجع إلى العمل ولا ترجع حينئذ إلى النظر، ترجع إلى التطبيق لروح الشريعة وحقيقة الشرائع. فلا يكون إلا بالتفسير الدقيق لأحكام الله الورع الحقيقي، لا فقط عن المحرمات والتجنب عنها، بل التجنب عن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. المرتبة العالية من الورع الزهد ومن التقوى أن الإنسان لا يرى شيئا ولا يطلب شيئا لنفسه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضى به الله، حالة التسليم والرضا وجعل وجوده وكل توجهاته في طول توجهات الله سبحانه وتعالى وما يريده من الإنسان. هذه الحالة إذا استطاع أن يحققها الإنسان بعد أن تعلم تعرف على الشريعة وتعرف على القرآن والأحاديث والأحكام والقضايا، طبق هذا أيضا على نفسه تطبيقا كاملا. الذي هذا التطبيق الكامل بنفسه له مراتب ومراحل، ليست له مرتبة واحدة، يعني الأمور التشكيكية باصطلاح الفلاسفة. مراتب الكمال أساسا الكمال أمر تشكيكي له مراتب، التقوى لها مراتب، حينئذ الإنسان يبلغ تلك الحالة التي يكون عالما لله ويكون موضوعا لهذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وموضوعا للروايات الأخرى. والقرآن يعبر عن العلم الفارغ عن هذا المحتوى بالعلم بالظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة. في الشريعة أيضا نفس الشيء، من يعلم وتعلم الشريعة من دون أن يصل إلى المحتوى من خلال العمل ومن خلال التطبيق ومن خلال تلك المنازل العملية، هذا يعلم ظاهرا من الشرع، يعلم المصطلحات، يعلم الظواهر، لم ينفذ إلى الواقع إلى الباطن. النفوذ إلى الباطن وإلى المحتوى الحقيقي يحتاج إلى تلك المقدمات الأخرى، تلك المقدمات الأخرى العملية والسلوكية والالتزامية. حينما يحقق الإنسان حينئذ سوف ينفذ نور علمه وبصيرته من الظواهر إلى الواقع المحتوى، حينئذ ينظر بنظرة بنور الله لا بنور نفسه. وفي الروايات هذا المعنى أيضا موجود، أنه من تقرب إلى الله تقربا حقيقيا، قرب ورد في بعض الروايات قرب الفرائض وقرب النوافل. من تقرب إلى الله كنت سمعه وبصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، يده إلى آخره، قدرته. هذا النفوذ بحيث يكون يتطابق رؤيته ونظره ومعارفه ومعرفته وتوجهاته مع عالم الملكوت الأعلى مع عالم الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى ذات التقرب، مجرد المصطلحات وتعلم المصطلحات بلا أن ذات السلوك وذات العمل لا يوصل الإنسان على مستوى وإلى الواقع. امتحانه وابتلائه ومحنته في الحياة حينما لم يكن قد تعلم هذه المصطلحات تجليفه، إذا كان أخذ تجري على مولاه لا يقترب من معدن العلم، لم يقترب من ظاهر الشرع، لم يقترب من أحاديث المعصومين، لم يقترب من مصادر المعرفة ومصادر التعرف على الحقائق والكمالات، إن هذا اقترب من هذه المصادر ولم يستفد منها، بل استفاد منها في سبل أخرى في المزيد من الانتكاس في الحياة. رحمته أيضا يوم القيامة في الدنيا أكثر بكثير من ذلك. هذه النقطة ينبغي للمتعلمين والعلماء طبعا يتأملوا فيه كثيرا ويراجعوا الروايات الواردة في باب العلم، معنى العلم، فضيلة العلم، العلماء يتأملوا ويجمعوا بينها يطابق بينها وبين سلوك الأنبياء وسلوك الأولياء. هؤلاء الذين يعبر عن أوتوا العلم، يعني أوتوا هذه الصنعة، تصور التصديق، وهذا ما يسره أوتوا العلم، أوتوا شيئا آخر، معنى آخر من العلم. التأمل في هذه الآيات وفي هذه الروايات يوضح للإنسان أنه الطريق الذي لا بد أن يسلكه المتعلم والعالم والطالب والمدرس والمباحث فيه دقة، فيه شروط، فيه مقدمات أخرى. أهم مقدمة أيضا من هذه المقدمات، أهم شرط في الواقع في كل تلك المقدمات، أن يكون العمل مع إخلاص. ومعنى أن العمل مع إخلاص، هم يشترطون أيضا الإخلاص في الرياض وأنوارد شرطية الإخلاص في صحة العمل وفي قبول العمل وفي الوصول إلى الكمالات التي يريدها الله للإنسان. معنى الإخلاص أيضا الإخلاص من نفسه، لأن الشيء الذي يجعل دائما العمل يكون مشوبا بالرياء، مشوبا بعدم الإخلاص، ما هو؟ كلها ترجع إلى نقطة واحدة، إلى النفس. لماذا الإنسان لا يخلص في عمله عن غير المخلص؟ لماذا لا يخلص؟ لا محالة، يرجع لنقطة ترجع إلى نفسه، كل بحسبه، بحسب هواه، بحسب وضعه، مكانته، حاجاته. فأساس الشرط الأساسي الذي لا بد أن يكون لكي تلك الأعمال والعبادات والمقدمات والرياضات والمجاهدات مع التعلم والمعرفة جميعا والاتكال على الله والاستمداد منه والطلب منه يؤدي إلى أن يتكامل هذا الإنسان. الشرط العام والشرط الأساس هو أن الإنسان يخلص، بمعنى يخلص في قبال نفسه، يعني يتجاوز عن نفسه الشيء الذي دائما مع الإنسان، وهو سبب ما في سره وعلنه في ظاهره وباطنه، ونفسه والذي هو أدرى به من غير بها من غيره. الإنسان أدرى بنفسه من غيره، يستطيع أن يشخص أنه كم هو له إخلاص أو لم يكن له إخلاص. شرطه أن يتجاوز عن نفسه، من البداية يحاول أن يهيئ لنفسه تحصيل هذه الملكة وهذه الحالة، أنه يتجاوز عن نفسه تجاوزا واقعيا، حيث بينه وبين نفسه حينما يحاسب نفسه في السر، ولا يوجد أحد لكي يريد أن يجامله، يجد أنه أعماله التي قام بها لله محضا، لأنه لم يكن فيها يرى لنفسه شيئا، أنه تجاوز عن نفسه وتعلقه بنفسه، لأن التعلق بالنفس منشأ كل التعلقات الأخرى، كل التعلقات الأخرى الخارجية والمادية والاجتماعية والسياسية كل تلك التعلقات بالدقة ترجع إلى تعلق الإنسان لنفسه، ترجع إلى هذه القاعدة اللي يذكرها سيد الشهيد في كتابه فلسفتنا العالية، إلى حب الذات، حب الذات وحب النفس. هذا الذي لعله فطري أصلا لبعض المعاني منه، فطري في فطرة الإنسان، الإنسان أي شيء يفعله يفعله من أجل نفع لنفسه، حتى عممه بعض العلماء حتى للأعمال الصالحة أيضا، حينما يصنعها وينطلق إليها أيضا الغاية منها الطمع من وراء هذا العمل الصالح، ولو الطمع الغاية المعنوية، لأنه يلتذ بالغاية المعنوية ويتلذذ بها، ونفسه تريد تلك الغاية المعنوية فينطلق إليها. حتى في العبادة أيضا يوجد إخلاص، يوجد عدم إخلاص مبطن، من الذي يعبد بالدقة يعبد من أجل يتكامل، إذن فهو يريد الكمال لا يريد المعبود، ومن هنا
بعض المدققين من العرفاء والأولياء في هذه النقطة كانوا يواجهون مشكلة كيف يتجردون عن نفسهم حتى في هذا المنزل وهذا المقام، حتى في مقام القرب من الله وفي مقام التقرب الكمالي إلى المعبود، يكون عبادتهم للمعبود لا من أجل أن يتكاملوا بل من أجل المعبود محضا. ولهم طرق مناهج لكي من الإنسان كيف يتغلب على حب نفسه وحب ذاته وطمع غاية لنفسه حتى الغاية المعنوية حتى في هذه المنزلة وهذا المقام. هذا بعد قمة التعالي في هذه التصورات في هذه المسالك والتربيات الروحية والمعنوية، يقترب من مقامات الأنبياء والأوصياء بعد إنسان استطاع أن يكون حتى عبادته لله تحركه وغايته من عبادة الله أيضا ليس كمال نفسه إنما نفس الله. هذا الذي يبلغ الإخلاص الكامل في عبوديته لله، هذا حينما يكون عبدا لله يكون عبدا لله بلا شرك حتى شرك الخفيف، عبدا لله بلا أي شائبة. هذه عبودية الأنبياء المعصومين وعبودية الأئمة ونعم الله عليهم. هذه النقطة هي أساس المشكلة، هي أساس المعادلة، هي النقطة المركزية في محنة الإنسان، في قصة الإنسان منذ خلق آدم وإلى أن يتوفى الله آخر نفس بشرية على الأرض. هذه القصة الأساسية، أن الإنسان الفرد أو المجتمع لا فرق بين المجتمع والفرد أيضا من ناحية هذه المعادلة إلا بكيفية التطبيق. المشكلة والقصة الأساسية هذا أن الإنسان بأي درجة يتغلب على نفسه في قبال معبوده في قبال الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يتجاوز هذه النفس عقبة النفس وحب النفس وحب سائر الأطماع وسائر المشتهيات والرغبات والمسائل كلها منشعبة من هذا الأصل من هذا الأساس. فلعل هذا هو المراد أيضا بذلك الحديث النبوي أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يراد بحب الدنيا هذا المعنى، حب النفس ولا الدنيا من دون نفس لا يحبها الإنسان، يحبها لنفسه يعني يحب دنيا نفسه مو دنيا الآخرين. الدنيا قد تكون كناية أيضا في ذلك الحديث عن دنيا النفس ودنيا الإنسان نفسه. فيرجع أساس كل خطيئة، أساس كل مشكلة، أساس كل انتكاسة، كل تأخر في الوجود، كل الحجب ترجع بحسب الحقيقة إلى هذا الحجاب، حتى الحجب النورية بحسب تعبير بعض العرفاء، حتى الحجب التي هي حجب في مقام الطاعة والعبودية لله كما أشرنا إلى أن نفس العبادة لله إذا صارت من أجل الكمال أصبح حجابا عن الله حجابا عن المعبود، حتى تلك الحجاب في الواقع هي أساس الحجاب. فحب النفس في مقامها لحب النفس إذا يستمر مع الإنسان في كل العوالم، وله دبيب كدبيب الميكروب في عروق الإنسان وهو لا يحس به. إذن هذه الكمالات العالية بين المتوسطة كثير من المقامات والمقدمات والمراحل، بس الإنسان لابد أن يبدأ بهذه السفرة. الإنسان الروحاني الذي أصبح روحانيا إذا أراد أن يكون روحاني وتكون مسيرته روحانية واقعا، ولو في المنتهى في البداية ما كانت روحانية في النهاية تكون روحانية بتوفيق الله، لابد أن يطرق هذا الباب، ومن دون طرقه لهذا الباب يبقى جسمانيا، يبقى ظاهريا، يبقى وجوديا في عالم الظاهر، ظاهر الشرع كظاهر الطبيعة كظاهر سائر العلوم. يصبح له صنعات، له اصطلاحات تعرفها، تعلمها، تعلم كما يتعلم الاقتصادي في الاقتصاد، الفيزياوي في الفيزياء، عالم الفلك في الفلك. ولعل أولئك لهم امتيازات أيضا لا يحصل عليه هذا الإنسان، لأن ظاهر الشرع من دون الوصول إلى الباطن شيء مبتور، شيء لا فائدة فيه، بخلاف ذاك في عالم المادة والدنيا سوف يحصل أسرار الطبيعة يكتشفها يستفيد بها ولو استفادة دنيوية. هذه استفاداته سوف تكون استفادات مزورة، لكن استفادته من كنوز الطبيعة استفادات حقيقية في حدود ذاك الظاهر الشهودي والمادي الذي استكشفه. هذا سوف يزور لأنه سوف يتلبس بلباس الشرع والشريعة والعلم والعلماء، لكن هو فارغ من محتوى استفادته بالنفاق والتزوير والدجل والخداع والتضليل للآخرين والتجير بالله على حالة جدا مكروهة مستقبحة مستهجل الإنسان. فلا بد أن يطلق الإنسان على الباطل ويطلب من الله طلب حقيقي، يتوسل يتضرع يطالع يتأمل في الروايات والآيات، يطالع سلوك الأنبياء والأولياء، مسالكهم، أعمالهم، حياتهم، حياة الأولياء، يستفيد من العلماء الذين قد في الزوايا يجد بعض هؤلاء فيجد في عليهم نور الإيمان نور الحقيقة، يستفيد من هؤلاء واقعا، ويريد من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ويحاول يكون دائما كالشخص الذي ضيع شيئا يفتش عنه، كيف دائما يبحث ويتأمل لا يستقر باله إلى أن يصل إلى ذات الشيء. بهذه الحالة الإنسان الله سبحانه وتعالى أيضا يوفقه، وبالتالي يحتذي ويصل إلى موردين إلى نبعين إلى مصدرين، هذا المصدر سوف ينتشله من هذه وحدة النفس ويبدأ يتكامل يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. اعتبار هذا اليوم بداية التحقيق، وإن كان هذه القضايا لا ينبغي أن تكون في البداية والنهاية، ينبغي أن تكون في كل حالات الإنسان المتعلم والعالم والعارف دائما ينبغي أن يكون على التفات إلى هذه الخصوصيات. بس هذا أيضا من سوء توفيقنا أنه لا نتوفق لتذكير أنفسنا وإنفات أنفسنا وإنفات الإخوة بهذه المعاني، وإن كان الإخوة بحمد الله مستغنين عنها، أكثركم مستغنون بحمد الله على حالة جيدة من العمل والتقوى والالتزام، هذه تذكرات لنفسي قبل الآخرين. هذا الوقت أيضا انتهى، نحن جعلنا بحث الفقه في الساعة العاشرة وبحث الأصول عشرة وربع، بحث الأصول قدمناه إلى التسعة والربع على أساس طلب بعض الإخوة، وعلى أساس أن بحث الأصول يحتاج إلى نوع من التهيئ وعدم النشاط الخاص، فجعلنا بحث الأصول تسعة وربع وبحث الفقه عشرة، فقه المفاسد عشرة وربع إن شاء الله تعالى إلى وفقنا الله. فهذا الوقت وقت الأصول انتهى، أنا كنت أتصور خلال ربع ساعة ينتهي هذه المقدمة، بس أخذ الوقت. فنسألكم الدعاء.